نتوق إلى العلم من
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله.
الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم. مرحبا بمحبي القراءة وعاشق الكتب في برنامج الخزانة مع شيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا.
أهلا وسهلا، حياك الله وإياك ولدي.
نرحب أعزائي المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتساب الذي يظهر لكم على الشاشة. ناخذ شيخنا أسئلة المتابعين.
نعم.
هذا أخونا يقول: شيخنا، إذا تعددت طبعات كتاب الواحد فماذا يقتني منها طالب العلم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. أما بعد، مسألة تعدد الطبعات هذه ليست صورة واحدة للكتب، هي على قسمين. أحيانا تتعدد الطبعة لمؤلف واحد أو محقق واحد، فهو يخرج الطبعة الأولى للكتاب، ثم بعد ذلك يخرج هو طبعة ثانية هو نفسه، وطبعة ثالثة هو نفسه، وهكذا ورابعة، وبالطريقة هذه. وهذا يراد به تعدد الطبعات. والنوع الثاني اللي يراد به تعدد الطبعات أن يخرج الكتاب أكثر من عمل، أكثر من تحقيق لأكثر من شخص بهذه الطريقة. يخرج كتاب مثلا تحقيق يحققه فلان، وتحقيق آخر لفلان، وتحقيق بهذه الطبيعة بالطريقة بهذا النوع. كل نوعين يراد بها تعدد الطبعات، هذا أو هذا. واضح الحين؟ طيب، أحيانا الناس يتفاوتون، ليسوا سواء. أحيانا ربما في النوع الأول، في النوع الأول اللي هو نفس الشخص العامل المحقق على الكتاب، ربما كانت الطبعة التي معك الأولى أو الثانية هي ما كانت تغنيك عن باقي ما سيخرج، والسبب أنها تصوير عما سلف، ليس فيها لا إضافة ولا زيادة ولا غيرها. وكثيرا للأسف الشديد أن أصحاب دور النشر والطابعين يطبعون عليها طبعة مزيدة محققة منقحة، والكلام هذه ترويجا لا حقيقة، كثير منها كمضمون ليس بشيء. وأحيانا يقول لك لا حصل، وإنما الذي حصل تصويب أخطاء مطبعية قليلة جدا ليست بالشيء الذي يجعلون يذكرون عنها مزيدة ومصححة ومنقحة. هذه كلمة كبيرة يعني بالنسبة حتى تقال في كتاب أو في طبعة من أحد طبعات الكتاب، تراها للترويج أكثر من يكون للحقيقة. فكثير أنهم يطبعون الطبعة الأولى ثم بعد ذلك الطبعة الثانية ما هي إلا تصوير عن الأولى، والثالثة تصوير عن الأولى، وهذا الطريقة. وحينئذ الأولى تكفيك، ما تحتاج تعدد الطبعات، وهذا واضح إن شاء الله ما فيها كلام. طيب، بعض الباحثين أو المحققين لا نشيط، يعني هو نفسه يتعاهد عمله بالزيادة والإضافة والتنقيح والإفادة، وسبب الإضافة علمي صرف ليس توسعيا، وإلا ترى كل ما أرد يعني لو أراد إنسان أن يزيد في تحقيقه وتعليقه ومقدماته كله في كل طبعة سيستطيع، لأن المجال كبير واسع، تتوسع في شرطك تتوسع معك المادة العلمية. لكن لا، إضافة علمية نوعية، خاصة لو أنه عثر على نسخة خطية جديدة والنسخة هذه مؤثرة يتم بها نقصا معينا، أشياء كثيرة. هو نفسه سهى عن أشياء، رجع عن أشياء بهذه الطريقة. يعني هناك بعض الناس يتعاهد عمله الأول بإضافات علمية وتنقيح وتحقيق بمعنى الكلمة، وحينئذ لا يخلو من حالتين: إما أن يكون قريب العهد بالطبعة الأولى، يعني أصل طبعا بعض يخرج الطبعة الأولى ثم بعد سنة أو سنتين يقول لك طبعة ثانية ويكتب مقدمة للطبعة الثانية وإني وكذا كذا بهذه الطريقة. وبعضهم لا، يكون والله مدة طويلة يعني تستحق إنها فعلا تقتنى، بحيث إنها تكون مدة طويلة 10 سنوات، 15 سنة، 20 سنة، يعني نحو ذلك. أما صاحب الصراحة المدة القصيرة، يعني واحد يطلع الطبعة ثم في أقل من سنة يطلع الطبعة الثانية ويقول لك والله مزيدة، يا أخي كنت تستمر صبر شوية، يقول كنت أبحث عنها وما جاءتني ثم ظهرت ثم وصلتني. مثل هؤلاء أخوان نقول لا تتعجلوا، يعني السنة ونحوها ترى قريبة، يعني قريبة الانتظار، والذي جعلك تنتظر طول السنين هذا انتظر الآن السنة ونحوها. المقصود أنه نتمنى من الإخوة المحققين، لا كلام ناحية علمية صرف، الإخوة العاملين في مجال خدمة الكتب الشرعية، إنهم ينتظروا ولا يتسرعوا في الإخراج بحجة لا يسبقني أحد إلى الكتاب وشيء من ذلك، ما دام أن الإضافة قريبة الوصول إن شاء الله، وأنك تستطيع تخرج على أكمل صورة فقط لو انتظرت قليلا. وحينئذ هذا الذي عنده تسمون رعاية لكتابه الأول بالإضافة العلمية الحقيقية، هذا لا، الطبعة الثانية الأولى لا تغني عن الثانية، وأنت تحتاج إلى شراء الطبعة الثانية لأجل ما فيها من الإضافات العلمية. وغالبا بعضهم حتى من الأحيان يكون تغير كلي ترى عنده، وينص في المقدمة أن ما ذكر في الطبعة الثانية ناسخ لما ذكر في الطبعة الأولى، سواء من أحكام خرج بها، من آراء ذكرها، أو أي شيء كان، وينص على هذا. فالطبعة الثانية لا تغني عن الطبعة الأولى، لا تغني عن الطبعة الثانية، وحينئذ لا تقتنى، ما في كلام.
تقتنى طب الأولى اهديها أو
الأولى. الحين ما تكلمنا كيف نتصرف طبعا، وهذا يصح سؤال ثاني، كيف نتصرف طبعا فيما تكرت عندي الطبعات، هذا أخبي لحلقة ثانية، هذا شيء ثاني. نحن نتكلم الآن عن مسألة تعدد الطبعات، كيف يتصرف معها الباحث وطالب العلم والمقتني لهذه الكتب، لأنه خاصة معرض الكتاب يكثر ما شاء الله تبارك الله، والمكتبات ما شاء الله تبارك الله تضخ هذه الكتب. طب هذا النوع الأول. النوع الثاني وهو فيما لو تعددت الأعمال العلمية على الكتاب الواحد، فيأتي هذا ويعمل عليه، ثم يأتي هذا مركز ويعمل عليه، ثم جهة معينة تعمل عليه، ثم هو يخرج رسالة علمية. الآن تعددت العمل، وهذا الحمد لله، وهذا ولله الحمد ترى كثير في السوق وموجود، إلا أنه الحقيقة هذه الأعمال ربما كانت متزامنة في الظهور. إذا تزامنت في الظهور سهل عليك المقارنة بين حينئذ والخروج بأفضل طبعة وتأخذها، أو سؤال المختص أو المعتني بالكتاب ترى سهل. القضية هاي تنحل بهذه الطريقة، لكن لو لم تتزامن في الصدور ما خرجت كلها في وقت قريب أو متقارب، وإنما خرجت تباعا، طبيعة الكتب التي بهذه الطريقة التي تخرج تباعا، وهو ليخرج الكتاب الأول ثم بعد ذلك يخرج الكتاب نفسه بتحقيق وعمل علمي ثاني بعد فترة سنين، مرت كذا سنة وخرج الكتاب الثاني، وإذا بالثاني يستدرك على الأول ويذكر أشياء وكذا مهمة، ثم يأتي عمل ثالث بعد ذلك بعد فترة من السنين، وإذا بيستدرك على الأول والثاني ويذكر الخلل وقع فيه بهذه الطريقة. هذا طبعا بعض الإخوة ربما يعني يصيبه نوع من الإحباط أو نوع من التذمر، ليش طيب ليش ما ليت الأول ما طلع وثاني ما طلع؟ لا، الكلام ليس كذلك. طبيعة الأعمال العلمية أن الأول منها يمهد للثاني، وكثير سبحان الله، والذي ينظر إلى أي عمل علمي بنظر الناقد الفاحص ترى نظره حينئذ مثل نظر الذباب، لا يقع على أسوأ شيء وينتقي الأخطاء، دعك الإصابة، لا ينظر إليها إصابة الباحث الأول، لا ينظر إليها لأنها هي الأصل، إن المفروض يطلع وهو مصيب في عمله، هذا الأصل، فلهذا لا يلتفت إليه، إنما يقع على الأخطاء والثغرات وشيء من ذلك. حينئذ نبدأ نحن ننظر إلى نفس الباحثين والعاملين، ربما كانت أسماء علمية لها وزنها، ما تستطيع تفرط في الأول لأن الثاني ظهر واستدرك عليه، لأن الأول نفسه قامة علمية كلامه يحتج به، أنت تحتاج أصلا، حتى لو الثاني خالفه في أشياء، دعك من الثاني الآن. شوف الآن من المنزلة العلمية حافظت للأول مكانته، ويبقى له الصدارة من حيث أنه هو اللي ابتدأ المشروع، ويبقى له مكانة العلمية، الناس تحرص على كلامي وتعليقاتي واختياراتي أي مكانت، لو كان حتى أخطأ فيها ما في مشكلة في الباب عندنا. أما لو كان الصدور أول وثاني ما لا قيمة علمية، لا من حيث الباحث نفسه ولا من حيث الطبعة نفسها، ولا تتميز بأي شيء بخلاف الذي جاء بعدها العمل الثاني أو الثالث، وإذا به أفضل بكثير بمراحل، يجعل الإصدار الأول أو البروز الأول للكتاب حينئذ تقريبا هو يعني أقرب للتخلص منه أن يحافظ منه في المكتبة أو يأخذ منك مساحة في المكتبة أو شيء من ذلك. أرجو أني أفدت الإخوة بهذه الطبعات وطريقة التفاوت بينه وكيف يحصل أو لا يحصل، مع العلم أن شراء كتاب جديد يعني ذو عنوان جديد تضيفه للمكتبة، فيضيف لك فنا أو علما أو مصنفا لإمام أو أي مكان، خير من تعرض طبعات للكتاب الواحد، انتبه ترى، لأن هذه فيه إضافة وهذا ليس فيه إضافة، إلا إن كان ما سبق قلت لك الطبعة الأولى لا قيمة لها علميا إطلاقا، تكون الطبعة الجديدة العلمية هي كأنما هي صدور أول للكتاب حقيقي، أما الأول فلا، خاصة عند بعض الدور النشر تكتب لجنة من العلماء المحققين في الدار، هذه غسل يدك منها تماما، هذه خاصة في الدور اللبنانية وغيرها، هذه غسل يدك منها، دعك ترى الكتب المصرية القديمة لدار الكتب وغيرها، فكان لجنة من العلماء، معنى على العلماء يقومون عليها صدق، هذه ما فيها كلام، لكن اللي من تالي اللي خرجوا والله لا مرة غسل يدك منها. نسأل الله عز وجل التوفيق للجميع. نبدأ
بسم الله.
هذا سلمك الله عندنا أحد المشاريع العلمية وهو الأصل رسالة الدكتوراه، أخذ صاحبها عليها الامتياز مع مرتبة الشرف الأولى، وفقه الله في علم الحديث، وهو أحد الأعمال التي يصدق عليها المثل السائر المعروف: كم ترك الأول للآخر. كم ترك الأول للآخر؟ مثاله كتاب الزوائد للشيخ خلدون الأحدب، هذا الكتاب مثال صادق على هذه العبارة. كم جاء على يد المتأخرين من الأعمال الجليلة ما يضارع أو قد يفوق بعض المتقدمين، وهو من الكتب التي نستطيع نحن أهل هذا الزمان نفاخر به القرون السابقة لأجل ما فيه من التميز العلمي، وهو قد أحيى الله عز وجل على يدي صاحبه وبه بهذا الكتاب علم زوائد الحديث، بعد أن قطع منا قرونا. من بعد الهيثم البوصيري ما جاءنا شيء يعني يقال عنه علم الزوائد أو كتب فيه، زد على ذلك منقبة أخرى غير إفراد الزوائد في هذا الكتاب، غير ذلك دراسة الزوائد دراسة حديثية متينة بحيث أنه يرجع إليها جرحا وتعديلا في وتتبع الروايات والشواهد والمتابعات، الحكم على الحديث، ذكر بعض الفوائد المتعلقة حديثيا بالباب، وشيء مع محاكمة كلام السابقين أو المعاصرين ممن كتبوا في الباب. والجميع كله خرج بهذا العنوان البادخ وهذا الإصدار النفيس بعنوان زوائد تاريخ بغداد على الكتب الستة لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور العلامة المحدث خلدون الأحدب وفقه الله. شيخنا الشيخ خلدون الأحدب وفقه الله ظل أكثر من 7 سنين يشتغل على الكتاب، جاء إلى كتاب الأصل العظيم وهو تاريخ بغداد الخطيب البغدادي، ووجد أن هذا الكتاب حافل بالروايات الحديثية، يقول أكثر من 4300 حديث في هذا الحديث، يقول أقل من عجبي أنه لا يتفطن إليه حتى متقدمين، يعني أحاديث التي فيه، يقول إن عدد أحاديث التي فيه تفوق بعض كتب السنة المعروفة زي سنة ابن ماجه وغيرها، تفوقها الحديث الذي فيه. ثم هو جاء إلى هذا الكتاب وجرده بالكامل وأخرج فيه كل الحديث، ثم قابلها على الكتب الستة، فما كان منها في الكتب الستة استبعده وظل وحصر الحديث والكلام والجمع ومحل الدراسة على ما زاده الخطيب البغدادي من الأحاديث المروية في عن الكتب الستة، فجمعها وهي محل الدراسة، وهي قرابة 2223 حديثا كلها جمعها في هذا الكتاب. الدراسة الضخمة طبعت في 10 مجلدات، 9 منها للبحث والعاشر هو فهرس سنات الكلام عنه بعد قليل إن شاء الله. بعد أن انتهى من جمعها اللي هي الزوائد هي محل الكلام، بدأ درسها دراسة تفصيلية، كل حديث من الزوائد قيل فيه يدرسه، فيسوق الحديث بإسناد الخطيب البغدادي، ثم يذكر لك بعد ذلك تخريج الحديث، يذكر طبعا يرقمه وسنأتي بعد قضية تفصيلية، ثم يذكر لك الحكم على الحديث مرتبة الحديث، ثم يخرجه فيذكر مرة والحديث سواء من طريق الخطيب أو من غير طريق الخطيب، ويذكر إذا كان له متابعات وشواهد وشيء من ذلك يذكر له أيضا، ثم يخرج بعد ذلك بعد التخريج إلى غريب الحديث إن كان فيه ما يحتاج وشيء من الفوائد. الكتاب كله على هذا النسق. طبعا النتيجة الخلاصة التي خرج بها أن بعض زوائد تاريخ بغداد ليس سواء، فمنها صحيح ومنها الحسن ومنها الضعيف مقبول ومنها دون ذلك أيضا، يعني شيء دون ذلك، لكن بالخلاصة ما تفرد به الخطيب بغدادي بحيث لم يسبق الرواه أحد من كتب السنة المعروفة، يقول الغالب أنه موضوع تالف، يعني ليس لا يعول عليه، قال وهو قليل بالنسبة لمجموع الأحاديث اللي هو مذكورة، قال بخلاف ما كنا نتصور من قبل أن مجرد ذكر الحديث الخطيب بغدادي في الحديث في تاريخه كان علامة التضعيف له أو ترك له. قال ولعل هو ذكر لعل هذا من الأسباب اللي صدفت الناس عن الاشتغال بالأحاديث المروية في تاريخ بغداد. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور العلامة المحدث الشيخ خلدون الأحدب وفقه الله، عالم سوري محدث معروف وفقه الله، تنقل في عدد من الجامعات ودرس له عدد من الإصدارات العلمية سبق عرضنا بعضها. هذه رسالة الدكتوراه الفخمة التي أخرجها قدم لها ببابين محل دراسة، والثالث هو بقية عظم الكتاب الباقي. أما الباب الأول فهو خصه للكلام عن علم الزوائد، رأى أن بعض القضايا في علم الزوائد لم تحرر ولم يكتب فيها ما يمكن أن يسد الحاجة، فكتب في الباب الأول ما يتعلق بعلم الزوائد، عرف علم الزوائد، يقوم من الإشكالات أن التعاريف عند المعاصرين إنما عرفوا تبع للكتاني طبعا تبعوا عرفوا كتب الزوائد لا علم الزوائد، ولهذا هو صاغ تعريفا لعلم الزوائد ثم شرحه عبارة عبارة وجملة جملة وتفصيلا فيها، ثم تكلم عن علم الزوائد أهميته ثمرته مراتب أحاديث الزوائد استدلالا ورواية مرتبتها، ثم تكلم عن مصنفات في علم الزوائد، ثم تكلم وتكلم عن تقريرا المصنفات ابن حجر والهيثمي والبوصيري، كل كتاب يشرح ما فيه وعدد الأحاديث وطريقته شيء من ذلك، هذا كله في المقدمة. ثم تكلم عن شرطه في هذا الكتاب، متى نقول أنه من الزوائد أو لا، وذكر 8 قواعد أجراها على ما أنتقاه من الحديث الزوائد وطبقه، كل قاعدة يذكرها ويأتي بمثالها من فعل الخطيب البغدادي. هذا كله في الباب الأول. الباب الثاني خص له بالكلام عن تاريخ بغداد وأهميته من ناحية أنه مصدر من مصادر السنة ومنزلة أحاديث التي يرويها الخطيب البغدادي، وهذا تجلية جميلة جدا لهذا الكتاب الضخم جدا. ثم بعد ذلك جاء إلى ترجمة مجلة الخطيب البغدادي وذكرها أيضا في المقدمة، ثم بعد ذلك دخل إلى البحث وهو الذي عندنا الكلام على حديث الزوائد دراسة وتفصيلا. قلت لك غالب من كتب من حتى المتقدمين من علم الزوائد إنما جمعوا زوائد الأحاديث ويمرون عليها مرارا، فمنهم من يأتي ببعض الكلام أو شيء الشيخ درسها دراسة، يعني هذا مما فاق به عمل من تقدم في هذا الباب، وهو الحقيقة. شوف، هذه من الدراسات النموذجية التي ينبغي أن يحتذى حذوها في نفس المنوال أو نفس الطريقة. ثم هو أيضا، أنا عندي عبارة شيخ ولدي مشهورة صار يتلقاها عني الحمد لله كثير من الناس، أقول لك بعض الأسماء علامة جودة، يعني بعض الأسماء إذا رأيتها على بعض الكتب تراها علامة جودة على الكتاب. منهم شيخنا العلامة المحدث الشيخ خلدون الأحدب، ترى مؤلفاته كلها أنصح بها من لما فيها، الرجل يتعب على كتاباته، يحقق فيها، يضيف إضافات علمية، عنده حصيد تراكمي كبير من التجربة التدريس وجرد المطولات والقراءة في ذلك. تخيل هذا البحث يا ولد خرجه قبل أكثر من 30 سنة، لا نت موجود، لا موسوعة شاملة ولا غيرها، جرد يدوي كله تقليب وتفتيش مع الطبعة القديمة السقيمة لتاريخ بغداد 14 مجلد، لكثرة ما فيها من التصحيف والصغط والتغيير المعنى اضطر يرجع أصلا لمخطوطات تاريخ بغداد، فسافر لتونس ومصر والمدينة وغيرها من البلدان ليقارن المخطوطات، طبعا المخطوطات اللي يقارن مواضع الإشكال التي ظهرت عنده في أصلا في المطبوع. تخيل يعني، شوف دعاها إلى ماذا، وفقه الله. الكتاب طبع في 10 مجلدات من إصدارات دار القلم بدمشق. لاحظ ولدي، هذا ناخذ نموذج لاحد النماذج اللي خرج لي، هذا مثال عندنا. اذا يذكر لك الحديث، يعطي الحديث ارقاما، هذا رقمه، ويسوق الحديث كما هو عند الخطيب البغدادي في تاريخه، ثم بعد ذلك هذا رقمه، هذا الجزء والصفحه، حافظ على نفس ترتيب، يعني ساق الأحاديث بترتيب تاريخ بغداد كما هو، ثم بعد أن يذكر الجزء والصفحة يذكر لك الحديث في أي ترجمة ذكرها الخطيب البغدادي، هذا ترجمة فلان، فيذكر بعد ذلك، هذا محل الدراسة الآن، مرتبة الحديث، إسناده ضعيف جدا، فيذكر علة تضعيفه، إن كان صححه أو حسنه يذكر ذلك، فإن ضعفه فإنه يفصل تفصيلا لماذا، من المطعون فيه، ويذكر الرجال جرحا وتعديلا، ومن ذكر من الأئمة فيه الكلام، ويحرر ويزيد. ثم بعد ذلك، بعد أن ذكر المرتبة، شو لاحظ المرتبة، يأتي يخرج لك الحديث، فيذكر متابعاته وشواهده ومن خرج الحديث من أهل العلم، فإن كان فيه ما يحتاج إلى شرح هذا الألفاظ، هذا غريب الحديث، فيذكر لك الكلمة التي تحتاج إلى بيان، وهنا تعليق وإضافات وشيء من الاستدراكات. وفقه الله، الكتاب كله وهو يعني ما شاء الله أكثر من 2000 وأكثر من 3000 صفحة تقريبا، الكتاب في 10 مجلدات من إصدارات دار القلم. هذا الأول. الثاني، هذا عندنا كما ترى كله فهارس، فهارس تفصيلي للعمل موسوعي كبير جدا، وفهارس الآيات والأحاديث معروفة، لكنه هو أيضا الأحاديث، فهرس الأحاديث على حسب المسانيد وعلى حسب الموضوعات وعلى حسب الأطراف، وأيضا جاء إلى قضية الرواة المتكلم فيهم والجرح والتعديل وما يتعلق بهذا الكلام، وفصلها تفصيلا، والكتاب كله العاشر في ما يتعلق بالفهارس. وفق الله، قلنا الكتاب من إصدارات دار القلم. هذا سلمك الله أحد أعماله الجليلة، ترى سبق عرضناه في أحد الحلقات السابقة قبل يمكن 5 سنوات تقريبا. ولماذا نعيد عرضه؟ عشان يعرف الإخوة، نحن نعيد عرض ترى الكتاب إن كانت الطبعة الثانية زيادات تليق بعرضه، لأن العرض حينئذ للكتاب مع زياداته وليس للكتاب السابق، ولا الطبعة السابقة تكفي لو كانت كما هي. الشيخ خلدون الأحدب هو من الناس الذين يعتنون بهذا، مما يعتني بمؤلفاته، يعني يزرع ثم يربي وينمي بهذه الطريقة. هذا الكتاب وهو كتاب جليل صنف أصلا لتجلية الجوانب الغامضة، إما منها ما يتعلق بسيرة الإمام البخاري، ومنها ما يتعلق بجامعه الصحيح ومنهجه فيه واختياراته فيه انتقالي لهذه الأحاديث وطريقة ترتيبي وعد أحاديث وشيء من ذلك، يعني مما يتعلق بدراساتي. الشيخ خلدون أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور العلامة المحدث خلدون بن محمد سليم الأحدب وفقه الله، هذا الكتاب الذي عنونه بالإمام البخاري وجامعه الصحيح، نظرات وتحقيقات في السيرة والمنهج. أما في السيرة فيقصد بها سيرة البخاري، وأما المنهج فهو منهجه في الجامع الصحيح، انتبه هذا مع السيرة والمنهج. وأما النظرات والتحقيقات فإنما هي للمسائل الشائكة والدقيقة التي ما زالت هي محل إشكال وتحتاج إلى جواب أو تتبع أو بيان لأوهام وقع فيها سواء متقدمون أو متأخرون وشيء من ذلك، وكلها تحت تكلم عنها بقلم التصحيح والتعقيب والاستدراك والبيان والتوجيه وفقه الله. والكتاب حفيل، طبعا هو جاء إلى البخاري رحمة الله عليه، والجامع البخاري وصحيح ومشهور، له الكلام أنه تكلم في البخاري، قسم كتابه إلى بابين، الباب الأول جعله خاص بسيرة البخاري والباب الثاني جعله خاص بكتاب صحيح الصحيح. لما جاء يتكلم البخاري الآن ليس هو نقل عن الكتب السابقة، لا، هو أراد أن يقف على المواضع المشكلة مما ذكر في ترجمة البخاري، هذا جانب آخر. هو أراد أيضا أن يبرز الأثر التكويني العلمي للبخاري رحمه الله والسلوكي وغيره في جامعه الصحيح، لأن غالبا سبحان الله من يصنف يكون ما تلقاه من التعليم والأدب والسلوك والتعبد له أثر في مصنفاته، وهذا كذلك كان كذلك في الجامع الصحيح، فأراد أن يبرز هذا الجانب عند الإمام البخاري رحمه الله. لما جاء إلى البخاري قدم بمقدمة تمهيدية، أول ما تكلم، شوف هذا التمهيد، تكلم عن مسألة علم مناهج المحدثين الذي صار يطرق كثيرا وألف فيه كثيرا، وقسموا إلى قسمين، مناهج عامة ومناهج خاصة، وذكر الخلل عند المعاصرين من أين جاء ممن ألفوا في هذا الباب. بعد ذلك لما بدأ في الباب الأول، هذا شو إن شاء الله بال الأخوة، وهو ما يتعلق في سيرة الإمام البخاري تحته 5 فصول، لكن أول ما بدأ في الفصل الأول تكلم عن المصادر التي ترجمت للإمام البخاري رحمه الله، وقسم إلى قسمين، القسم الأول المصادر الأولى للترجمة التي عول عليها من جاء بعدهم، وهي عبارة المصادر التي خرجت في القرن الثالث والرابع، وهي 3 كتب قرج عليها، الأول لكتاب محمد لأبي جعفر الوراق وهو تلميذ البخاري وله كتاب سماه شمال البخاري، والثاني كتاب غنجار الصغير وفي البخاري، والثالث كتاب ابن عدي، كلهم ترجموا البخاري. كل كتاب منه يذكر الآن الكلام على الكتاب وما وأهميته ومنزلته عند العلماء وقيمته العلمية ومن نقل منه وأين هو ومخطوطاته وشيء من ذلك، دراسة عنه كاملة وإفاداته وإضافاته. ثم القسم الثاني الكتب التي هي موسعة ومحررة في ترجمة البخاري، ذكر 4، بدأ بالخطيب البغدادي، ثم كتاب أبي الوليد الباجي في التعديل والتجريح، ثم سير عمر النبل الذهبي، ثم كتاب الحافظ بن حجر هدى الساري، وتكلم عنها قرابة 70 صفحة 60 صفحة فقط كلام عن المصادر وكيف، طبعا هذا الكلام تجلية لما أضافوه في ترجمة البخاري، ما التفاوت بينها في ترجمة البخاري وشيء من ذلك. ثم بعد ذلك بدأ معك الكتاب، الفصول تتوالى وتتبع، طبعا هو جزاه الله خير لما قسم الكتاب البحث لاحظ جعل لها مسرد إجمالي، مسرد إجمالي، لاحظ الفصل الثاني جعله خاص بدأ بترجمة البخاري رحمه الله، وهو السيرة الشخصية له، ولد ولادته اسمه نسبه وفاته ذريته أهل بيته أخلاقه وشيء من ذلك. ثم الفصل الثالث ما يتعلق بأطوار الحياة العلمية، قسمها إلى 5 أطوار وكل طور أثروا فيه وبمن تأثر، بدأ بطور التأسيس التكويني ثم رحلاته ثم بداية تشييده للجامع الصحيح ثم انتشار سمعته وترحله في البلدان وإفاداته ثم طور المحنة وهو الأخير من حياته، هذا 5 أطوار. الفصل الرابع طبقات شيوخ البخاري وإفادته من كل أحد والإضافات النوعية لكل شيخ وماذا أثر فيه، لأن لها أثرا أصلا سيكون عنده على الجامع الصحيح بعد ذلك. ثم الفصل الخامس في مصنفات الإمام البخاري ودرسها دراسة، كل مصنف يذكره طبعا رتبه هجائيا ويذكر مثل الأدب المفرد ويتكلم عنه وكذا تاريخ وتأليفه وماذا صنع فيه البخاري وقص على ذلك. الباب الثاني هو في منهج البخاري رحمه الله في صحيحه وتحته 6 فصول، تكلم مثلا عن الفصل الأول في الاسم العلمي وعدد أحاديث الكتاب وما اختلف فيه والجواب عنه، ثم الفصل الثاني جعله خاص برواة الصحيح ومن روى هذا الكتاب الصحيح عن البخاري طبقاتهم وأسباب التفاوت، ودرس هذه الناحية. الثالث في طريقة تصنيف البخاري للجامع الصحيح وما اشتمل عليه. الرابع شرط البخاري في صحيحه وتمييز بين الرواة الأصول والرواة الشواهد. الخامس، الفضل الخامس، شرط البخاري في أيضا في رواة الأصول المكثرين والمقلين وكيف التعامل معهم. الفصل السادس والأخير شرط البخاري في اتصال السند المعنعن، وكل واحد الكتاب مليء بالأمثلة والشواهد. آخر شيء في الكتاب عندنا إن شاء الله يظهر معنا، إنما جاء بملحق صنعه ووفقه الله للكتاب من باب الإفادة للباحث. هذا شو هذا ملحق؟ إن شاء الله شوفه ملحق فيه إيش؟ فيه ما اشتمل عليه الجامع الصحيح من الكتب، من أسماء الكتب ومواضعها في فتح الباري مع بيان رقم ثم نقد وعدد الحديث. طبعا هذا مثلا كتاب بدء الوحي، هذا موضعه في الفتح الباري، ثم عدد الأبواب. طبعا هنا المقارنة بين عدد في المطبوع وبين ما ذكره الحافظ بن حجر في هدى الساري، لأنه في المقدمة الحافظ حاجة ذكر عدد الأبواب، لما انتهى من كامل الصحيح جاء إلى رؤية نقدية تحليلية لما سبق، لماذا حصل التفاوت عندهم، ما الذي حصل بالضبط في هذا الباب، والفهارس التفصيلية بعد ذلك. الكتاب مجلد ضخم، طبعا فيه زيارات أكثر 150 صفحة عما صدر من الطبعة الأولى، وهذا الكتاب طبعا مكتوب الطبعة الثالثة، مزيدة من التحقيق والتعليق من إصدارات دار الكمال المتحدة وفقهم الله.
أستاذنك شيخنا في فاصل؟
نعم.
فاصل أعزائي المشاهدين، نعود إليكم بإذن الله.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
إذا بحثت عن أوفى صديق وأكرم رفيق فلن تجد مثل أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهو عبد الله بن أبي قحافة عثمان بن عامر بن عمرو القرشي التيمي. كان تاجرا ناجحا، وكان من أعلم الناس بأنساب العرب، محببا في قومه، يتحلى بالخلق الحسن والعشرة الطيبة. قالت عائشة رضي الله عنها: حرم أبو بكر الخمر على نفسه في الجاهلية، وهو أول من أسلم من الرجال، ثم صار داعية إلى الإسلام، فأسلم على يديه جمع من كبار الصحابة، منهم عثمان بن عفان والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله وأبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنهم أجمعين. أراد بعض الكفار أن يشككه في النبي صلى الله عليه وسلم حين أخبر برحلة الإسراء، فقال الصديق: إني لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك، أصدقه في خبر السماء في غدوة أو روحة، وهو خير الصحابة على الإطلاق. قال ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نخير أي نفضل بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فنخير أبا بكر ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان. وفي رواية له: كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا، ثم عمر ثم عثمان. صحب النبي صلى الله عليه وسلم في طريق الهجرة ونصره بنفسه وماله، فمدحه ربه بقوله: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. بذل ماله كله في سبيل الله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. تولى الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فقمع المرتدين وثبت الله به المؤمنين، وقاتل مانع الزكاة، وقال: والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. توفي الصديق رضي الله عنه ليلة الثلاثاء في جماد الآخرة سنة 13 من الهجرة، وهو ابن 63 سنة، ودفن بجوار النبي صلى الله عليه وسلم في حجرته، فرضي الله عنه وأرضاه.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال.
حيا هلا بكم متابعين الكرام، نجد الترحيب بكم شيخنا.
أهلا وسهلا، حياكم الله.
نواصل شيخنا مدانا عن عرض الكتب.
نواصل. هذا سلمك الله عبارة عن مجلد فيه مجموع ستة أبحاث، للشيخ لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور خلدون بن محمد سليم الأحدب وفقه الله، وهو عبارة عن أبحاث في بينها نوع من الترابط، رأى أن الحاجة إليها، ترى لا تبحث ترقية إنما أبحاث خالصة لخدمة علم الحديث أو وما يتعلق به، جمعها في هذا المجلد لما بينها من الترابط والتناسق، وسمى هذا المجلد بحوث في علم الحديث النبوي الشريف. وهذه الطريقة نصح بها كل إخواننا من كانت لهم أبحاث متفرقة يجمعوها في مجلد، لأنها تكون هي كذا أبقى لها وأحفظ أكثر انتشارا. طبعا هذه الأبحاث الستة عبارة عن قدم بمقدمة، لكن أبحاث الستة عبارة عن أبحاث رأى الشيخ أنها مهمة جدا فيما يتعلق بإخراج الكتاب أو معنى صح بما يتعلق في علوم الحديث. طبعا هذه الأبحاث سلمك الله، هذه إن شاء الله هذه الأبحاث حتى نقرأها للإخوة ويعرفوا ما هي. أول ما بدأ بالبحث الأول في الفرق بين الحديث والسنة، كيف أن أو الأوائل ما كانوا يفرقون بينها، ثم حدث الافتراق بعد ذلك عند الأصوليين محدثين أو غيرهم، فهو تدرج تاريخي للمصطلحين التصاقا وافتراقا، ثم الإفادات عند هؤلاء وهؤلاء وبحثها. شوف هذا البحث الأول وهذا مختصر. البحث الثاني نشأة النقد وتطوره، المقصود عند المحدثين طبعا، وبدأ هذه فيه ملحق تاريخي وكيف تطور النقد، ولهذا لما عرف بالنقد عرج إليه كأطوار النقد عند الصحابة، النقد عند التابعين، النقد عند تابع التابعين، حتى يبرز النقاط التي التطور حصل فيها، لأنه عرض تاريخي. البحث الذي بعده وهو الثالث شروط الناقد نظرا وعملا، الشروط هذه وقف عندها لأنه سيحتاج إليها فيما بعد، وهي جعلها قرابة ستة شروط، كل شرط منها يذكره ويأتي ويفسره بين مرادات المحدثين، الإشكالات الواردة على هذا الشرط وماذا وكيف أجيب عنها والأمثل على ذلك، وهذا هو البحث الثالث. البحث الرابع عندنا في العدالة نفسها، لأن من شروط قبول الحديث سمى البحث الرابع العدالة وشروطها، بدءا باختلافات أهل العلم في تعريف العدالة، ثم بعد ذلك يبدأ عند شروط العدالة، ساق شرطا شرطا، ذكر شروط العدالة عند المحدثين ما هي وتكلم عليها شرطا شرطا حتى انتهى منها. ثم البحث الخامس وهو يتعلق بالعدالة بعنوان التائب من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، والتائب من الكذب في حديث الناس وغيره من أسباب الفسق، كيف العمل، وهذا بحث مختصر. البحث السادس والأخير وهو أطول أبحاث الكتاب إذ استغرق منه 100 صفحة تقريبا، مذهب الإمام ابن عبد البر الأندلسي في توثيق الرواة وحديث العدول، لأن له طريقة في توثيق الرواة الذين يقول كل من لم يوثقه أحد من العلماء، وكان مشهورا برواية الحديث ومعروفا ولم يتكلم فيه أحد ولو عناية بالحديث ولو لم يوثق أحد، فإنه عنده يعتبر عدلا. هو أتى بكلام ابن عبد البر هذا وقارنه مع قول الجمهور، ثم أتى بنماذج هو نفسه رحمه الله في تطبيقات العملية من خلال كتبه، واستخرج أنه هو نفسه ربما حصل منه خفر في بعض النماذج لأنه ينطبق عليه الوصف، ومع ذلك يضعفه بأنه مجهول شيء من ذلك، وقارن بينه وبين طريقته وخلص إلى نتائج وفقه الله في هذا الكتاب، وخرج إلى قواعد في هذا البحث. الكتاب عبارة عن 6 أبحاث في طبعت في مجلد من إصدارات دار الكمال المتحدة بالاشتراك مع دار المنهاج القويم. هذا يا ولدي أحد إبداعات، شوف هذا البحث وأمثاله وأضرابه لا يمكن يتأتى إلا من إنسان عالم بمقاصد الفن الذي هو متخصص فيه والذي يدرسه مرارا ويعلم مداخله ومخارجه وكيف يوظفه في عدد من قضايا الحضارة، قضايا البناء، قضايا الأخلاق، قضايا، وهذا لا يتأتى لكل أحد. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور العلامة المحدث خلدون محمد سليم الأحدب وفقه الله، أصلا ورقة بحثية ألقيت في مجمع الفقه الإسلامي الدولي المعروف، وهو قد ألقاها فيما يتعلق في مسألة أثر علم الحديث في تشكيل عقلية المسلم، وهو ألقاها فاستحسنت منه وطلب منه أن يطبعها فطبعها في وقتها وكانت مختصرة، ثم الشيخ وفقه الله على طريقة المعهودة المعتادة نما بحثا وزاد وأضاف أشياء علمية دقيق. الكلام ليس توسع، يقول هو ليس تمسعا في الأمثلة كثيرة فيما لا يحتاج إليه، قليل التمثيل يكفي في توضيح العبارة، لكن توسع في المادة العلمية التي فيها إضافة حقيقية للفكرة لفكرة الكتاب. ثم عدل العنوان، سماه تشكيل العقل المسلم ومنهجية علم أصول الحديث، يعني كيف أن علم الحديث له يد في صناعة ونمو التفكير عند المسلمين وعقل المسلم الذي بدوره صنع الحضارة الإسلامية المشهودة المعروفة عبر التاريخ. يقول عندنا علمان، صنع وشكل علم العقلية ولم يحد في الأمم مثله، علم أصول الحديث، وهذا اعتنى بمسألة النقل، وعلم أصول الفقه، وهذا اعتنى بمسألة الفهم. فالمسألة التوثق نقلا والتوثيق استدلالا، كلا العلمين كلا كان لهم أثر عظيم في مسألة التشكيل عقل المسلم وبدور بناء الحضارة. هو أتى بس لعلم الحديث، أراد أن يبين أثره في تشكيل عقول المسلمين في الباب. طبعا الكتاب هذا من الأطروحات الجميلة التي ينصح بقراءتها لأنها تزيد من الوعي. قسم الكتاب إلى أبحاث، المبحث الأول جعله خاص في مبحث في مكانة العقل وتكامله مع الوحي، وتكلم حول القضايا المعروفة يعني. المبحث الثاني النقلات التي حققها الإسلام للعقل، كيف تنقل به، وذكر ثلاث نقلات، نقلة الاعتقادية والمعرفية والمنهجية وتكلم عنها. المبحث الثالث علم أصول الحديث والنقلة المنهجية التي أحدثها، وتكلم عن الأصول التي يقوم عليها المنهج النقدي في علم الحديث. المبحث الرابع وهو من أطول مباحث الكتاب، وهو عظم الكتاب والأصل ولبه، وهو تشكيل العقل المسلم وأصول المنهج النقدي الحديثي وحقائقه. وهذه الحقائق جعلها خمسة، كل الحقائق الخمسة تكلم عنها حقيقة حقيقة، وكل واحد كيف علم الحديث سعى في سعي في تثبيتها. ولما جاء إلى الحقيقة الثانية قال اتصاف المنهج النقدي الحديثي بالموضوعية ومفارقة النزعة الشكلية، جعل تحته خمسة أصول تحت هذا فقط، يقول هذه من أهم الأصول التي ينبغي مراعاتها، وفقه الله. ثم بعد ذلك المبحث الخامس عندنا والأخير تشكيل العقل المسلم وأثر الكليات الجامعة لعلم أصول الحديث في تكوينه، وتكلم عليها حتى تكلم في الوقت الحاضر كيف يمكن ينتفع المسلمون بذلك. الكتاب مجلد لطيف من إصدارات دار الكمال المتحدة بالاشتراك مع دار المنهاج القويم. هذا سلمك الله أيضا كتاب قديم، أصله رسالة دكتوراه علمية أخذت قديما، صاحبه وهو أخونا الحبيب سمو الأمير الدكتور محمد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود وفقه الله، أصلا قدم رسالة دكتوراه في بحث آخر. سبحان الله العظيم، لما ربك يريد الإنسان خيرا غير الذي كان عليه. ثم بعد ما مضى ستة أشهر في رسالة الأولى، وإذا به تقع في يده نسخة مخطوطة نفيسة لكتاب الإمام الخطابي رحمه الله الذي شرح في صحيح البخاري. فسبحان الله انصرفت نفسه تماما عن البحث الأول وذهب إلى البحث الجديد، وخاصة أن استشار بعض العلماء في وقته من في المتخصصين فأشاروا عليه بأنهم العلامة الشيخ محمد أبو شهبة، وقد أشرف عليه أولا، ثم الشيخ أحمد محمد نور سيف، وهكذا المقصود أشاروا عليه بهذا الكتاب ومكانته، والشيخ محمد أمين مصري كذلك، وكلهم توفوا رحمة الله عليهم. بقي واحد مناقش وهو الدكتور أكرم ضياء العمري، هو الوحيد الباقي من الأحياء حافظه الله ورحم الأموات. فجمع مخطوطات الكتاب وحصل خمسة نسخ خطية للكتاب واشتغل عليه. الكتاب هو يعد أول شرح لصحيح البخاري، وهو يعني حقيقة ليس شرحا بالمعنى المعروف عند المتأخرين، وهو تتبع كل ما يذكر البخاري من أسانيده ورجاله وأبوابه ومعلقاته وحديثه، لا ليس كذلك، هذا عند المتأخرين. أما عند المتقدمين فهو أن كانوا يقفون عند المواطن التي تحتاج إلى تعليق، إن كان بيان غريب، بيان مشكل، تفسير وجه معين وشيء من ذلك يقفون عنده، وهذا كان عند الشرح. ولذا كنت أتمنى أنا من المحقق لو أنه فعل ذلك في المقدمة ليبين الفرق بين أن يسمى شرحا أو يسمى تعليقا، يعني هو عند المتأخرين يسمى تعليق أقرب منه يسمى شرحا. العموم هذا من أوائل ما صنعه العلامة الخطابي رحمه الله، جاء يا صحيح البخاري وعلق على المواضع المشكلة وبين الغريب وبين بعض الأحكام والفوائد التي فيها، وصدر الكتاب أو حققه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ سمو الأمير الدكتور محمد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود في أربع مجلدات ضخمة، وسماه أعلام الحديث، مما درسه في المقدمة الخلاف الكبير حول اسمه، ذكر أكثر من 10 احتمالات وبدأ يقارن بينه وخلص إلى أن أقرب عنوان، لأن المؤلف ما سماه أعلام الحديث اختيارا منه، سمى أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري للإمام الكبير الحافظ أبي سليمان حمد ابن محمد الخطابي رحمه الله، متوفى عام 388 للهجرة رحمة الله عليه. طبعا الكتاب طبع في 4 مجلدات ضخمة، الكتاب صدر قديما اشتغل يعني قبل أكثر من 30 سنة، طبعته ترى جامعة أم القرى، وهذه هي الطبعة الثانية، شو هذه الطبعة الثانية عام 1442 الطبعة الثانية، وهي تصوير عن الأولى. طبعا قدم مقدمة ترجم فيها للعلامة الخطابي رحمة الله عليه، ثم تكلم عن أعلام الصحيح مصادره فيه منهجه فيه ونسخه الخطية وشيء من ذلك وعرج إليه. ثم بعد هذا نماذج من النسخ الخطية، يعني إن شاء الله يبقى للإخوة هذه 5 نسخ خطية استطاعت تحصيلها وحقق كتابة عليها، وهو في الداخل ها هنا شو إن شاء الله يبالي الإخوة، أعطى ترقيما تسلسليا لكل الأحاديث اللي هي محل الشرح، ثم بعد ذلك أعطى ترقيما للأحاديث في فتح الباري حسب ترقيمة محمد فؤاد عبد الباقي، ووضع عناوين لأنه كان ينتقل المواضع التي يحتاج إلى تعليق اللي هو الخطابي، وضع لها العناوين كما ترى، حاول يحافظ على عناوين البخاري، ثم بعد ذلك يسوق لك الحديث ويذكر لك ثم يحققه ويعلق عليك ما سيأتي، ووضع لك الألفاظ التي هي محل الشرح. شو بلاحظ إن شاء الله يبان، يضعها في مستطيل مضبب كما ترون، وهي التي هي محل الشرح في الكتاب كله بهذه الطريقة، يعني في هذا الإصدار. يعني شوف لاحظ إن شاء الله يبان الإخوة الآن، شوفها هذه الألفاظ التي شرحها العلامة رحمة الله عليه العلامة الخطابي في كتابه، والخطابي كان يتتبع بعض المواضع، يدمج بعض الأبواب، يدمج بعض الفصول أو بعض الكتب وشيء من ذلك رحمة الله عليه، والشيخ كان يعلق عليه وما يحتاج إلى استدراك وتعقيب وبيان وتوثيق، والأعمال العلمية المعروفة 4 مجلدات ضخمة طبعت قريبا، لكن حقيقة الطبعة الثانية ما ليس عليها مكان الإصدار، يعني الطبعة يعني الدار الناشرة لها، ولهذا ما أستطيع إلا مكتوب مطابع الحميضي أظن فقط، مطبعة الحميضي، ومعروف أنها تطبع لأي أحد يأتي لها بكتاب مدام يدفع قيمته. وفقه الله. هذا سلمك الله أيضا رسالة علمية صاحبها وهو أخونا الحبيب فضيلة الدكتور سمو الأمير عبد العزيز بن محمد بن سعود الكبير وفقه الله، قال إنه الصحابة رضي الله عنهم أسلم على يديهم خلاق، هم أصلا كانوا كفار ثم أسلموا، وأسلم على دعك ما ولدوا في الإسلام، وأسلم على يديهم خلاق كثيرين من المشركين من غير أهل الكتاب. قال ودعوة هؤلاء، يعني دعوة الصحابة لهؤلاء كانت مثمرة بدليل الفتوحات اللي حصلت ودخول الناس في دين الله أفواجا. ثم سبحان الله قال تجلية منهج الصحابة في دعوة المشركين من غير أهل الكتاب نحتاجه اليوم لاختلاط الأمم والناس، ونحتاجه في الدعوة إلى الله اليوم. فأراد أن يجلي طريقة الصحابة ومنهجهم والأسس التي قام عليها دعوتهم لهؤلاء والضوابط فيما يتعلق بذلك والأساليب والوسائل وغير ذلك، وسمى الجميع منهج الصحابة رضي الله عنهم في دعوة المشركين من غير أهل الكتاب، من تأليف أخينا الحبيب سمو الأمير الدكتور عبد العزيز بن محمد بن سعود الكبير وفقه الله. طبعا قدم مقدمة فيها فضل الصحابة وشيء من ذلك، ثم التعريف بالمشركين والمراد بهم، ثم قسم بقية فصول الكتاب ومباحث الكتاب حسب ما يتعلق بالقضايا التي يحتاج إليها، يعني اللي هي ذكرناها قبل قليل. فمثلا بدأ في الفصل الأول أسس وضوابط منهج الصحابة رضي الله عنهم في دعوة المشركين، وبدأ جعل مبحث خاص بالأسس وذكر عددا من الأسس وبدأ يشرحها وبينها ويأتي بالأدلة الواقعية من قصص الصحابة التي وقعت لهم، ثم بعد ذلك ذكر ضوابط لهذا المنهج ويبين ما فيه الضابط الأول الضابط الثاني وهكذا ويشرحه. الفصل الثاني خاص بمنهج الصحابة فيما يتعلق بالداعي والمدعو، ذكر ما يتعلق بالداعي وتحته عدد من الشروط، والمدعو وتحته عدد من الأحوال وبين ذلك كله. ثم بعد ذلك عقد فصلا وهو الفصل الثالث عندنا فيما يتعلق في سلمك الله والراحت مني ما يتعلق أظن بالأساليب، الفصل الثالث منهج الصحابة فيما يتعلق بالوسائل والأساليب والموضوعات، هذه 3 أبحاث تحتها وذكرها كلها ويذكر طرائق الصحابة في ذلك، وهذا ترى من مما أفاض فيه لكثرة القصص عندنا في هذا الباب مما يجلي عندنا الباب. ثم بعد ذلك ما كيف يستفاد من منهج الصحابة في الدعوة المعاصرة، وهذا وفقه الله من ملحظه الجميل لأنه هذا من باب التنزيل على الواقع، الكتاب من إصدارات دار الرسالة العالمية. هذا سلمك الله أحد الأعمال المعاصرة، وفيه اختصار لكتاب مطول. الأصل عندنا صحيح مسلم، جاء الإمام النووي وشرح صحيح مسلم وشرحه مطول وكان يتبعه في كل شيء. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ محمد بشير الدرة وفقه الله، وهو ابن العلامة الشيخ محمد طه الدرة اللي هو معرب القرآن اللي سبق العرض له بعض كتبه رحمة الله عليه، قال إنه في أحد الدروس لأحد مشايخه كانوا يأتون بشرح النووي على مسلم، لكن الشيخ كان يتعب في تحضيره وكان يتعب أحيانا في الكلام السابق واللاحق والرجوع وما يتخلى ذلك من كلام على الأسانيد أحيانا وشيء من ذلك، هو أراد أن يأتي ويختصر شرح مسلم ويجعله فقط خاص بكلام مسلم على شرح الأحاديث، ولهذا جاء أولا إلى الأسانيد صحيح مسلم أحرفها كلها أبقى على الصحابي أو التابعين كان فيها قصة يعني كذلك، ثم أبقى جمع الحديث في محل واحد إذا تكلم عنها الإمام النووي رحمه الله في عدد من المواضع يجمعها في موضع واحد والحديث ويقسمه حسب تقسيمات الحديث وروده أصلا يعطيه رقما ويبدأ بعد ذلك يجمع كلام النووي في محل واحد، حذف كلام النووي الكامل ما يتعلق بالأسانيد أو بالرجال حذفه أيضا، اختصر فيما يتعلق بما لا يحتاج إليه، مما لا يحتاج إليه بكلام، وأبقى الشرح الذي هو مبين للحديث للأحاديث النبوية، وهذا لم يتصرف فيه بل أبقى فيه على ألفاظ النووي رحمة الله عليه كما هي، إلا أنه خدم خدمة أخرى. الأحاديث التي في البخاري فإن التي رواه مسلم ورواه البخاري فإنه يشير رواه البخاري ولا يتعدى البخاري فقط، أما بقية الحديث فلا، لأن وجودها في مسلم تكفي عن العدو إلى السنن. لكن في شرح النووي إذا ذكر حديثا فإنه يعزو الحديث لمصدر واحد يكتفي، ويبدأ بأبي داود إن كان فيه ويكتفي به، وهكذا يعني بقية السنن. ثم الجميع مختصر شرح النووي على صحيح مسلم من اختصار وتهذيب أخينا الحبيب فضيلة الشيخ محمد بشير الدرة وفقه الله، والكتاب طبع في 5 مجلدات من صدارات دار ابن كثير. طبعا لاحظ إن شاء الله بسبيل الإخوة هذه طريقتهم. الكتاب طبعا ضبطه بالشكل كاملا إن شاء الله، بس يأتي معنا الحديث. هذا رقم الحديث عندنا في الآن في المختصر، الحديث مشكولا بالكامل كما ترى، وهذا الشرح يبدأ شرح النووي يبدأ، هذا ترقيم البخاري لاحظ إذا جاء ذكر البخاري، وهذا الشرح يبدأ متسلسلا بعد ذلك عند النووي وحافظ على كلام النووي، وهنا التعقيبات الإحالات ما يحتاج إلى استدراك أو شيء من ذلك من الخدمة العلمية. وفقه الله الكتاب قلنا من إصدارات دار ابن كثير في 5 مجلدات. هذا سلمك الله أيضا صاحبه وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أحمد بن شهاب التميمي، أراد أن يجعل نسخة خاصة للحفاظ من بلوغ المرام ويقربه ترى شكليا لا تصرف فيه، يعني ما راح جاب نسخة خطية وغيره، اعتمد على المطبوع أفضل المطبوع وجاء إليه وسمى حتى شوف نسخة للحفاظ، أراد أن يقرب، يقول وجدت أن هناك شيء من العسر في حفظ بلوغ المرام سببه تشتت الكلام، أراد أن يكون على طريقة إخراج المصحف في مطبعة الملك فهد أو مجمع الملك فهد لطبعة المصاحف، وهي أن تبدأ الصفحة بأول الآية وتنتهي بآخر آية، كذلك أراد أن يبدأ بباب أو بحديث وينتهي بحديث، ما يكون عندنا شيء من بواقي الحديث في الصفحة التي تليها، ولم يختل عنده النظم هذا كله إلا في 3 حديث مطولة جدا ذكرها في المقدمة، حديث جابر في صلاة الخوف وطويل لأنه روايات، وحديث جابر أيضا في الحج، وحديث أنس الذي في الزكاة، قال لطولي وجعلته في صفحتين متقابلتين، ثم بعد ذلك أراد أن يرقم الحديث ترقيمات معينة يجعل لها طريقة معينة. طبعا الكتاب الأصل بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ بن حجر مشهور معروف، لكن هو إشي على أخونا الحبيب أحمد شهاب، شوف هذه طريقته، هذه الأبواب يأتي إلى هذا الكتاب والأبواب يحافظ على أبواب الأبواب التي ذكرها طبعا حافظ بن حجر، تحتها كما ترى هنا بين قوسين بالأخضر عدد أحاديث الباب الواحد يذكر لك ويأتي لها بأرقام متسلسلة، هنا في الهامشة هنا يأتي برقم تسلسلي لكل الكتاب أحاديث الكتاب، ثم هو يذكر أحكام العلامة الألباني رحمه الله على الأحاديث، طبعا إذا كانت في غير الصحيحين طبعا يذكرها باختصار، شوفها صحيح رواه 5، طبعا هذا كلام العلامة الألباني رحمة الله عليه، هو شكل الكتاب بالكامل جعله مشكولا، شوف الكتاب يبدأ دائما بحديث وينتهي بحديث، ما في تداخل في الأحاديث، ما كان من كلام النبي صلى الله عليه وسلم يجعله بين قوسين بالأحمر، شوف لاحظ ما كان من غيره يجعله بين قوسين بالأسود بهذه الطريقة، وأنا كنت أتمنى غير ذلك، كنت أتمنى أن الكلام النبوي المرفوع يكون محبرا يعني معروف واضح، إما كله أحمر ولا أسود بس محبر كبير أحسن من الأقواس، وكمان وجدت شيء ثاني ليتم بعده الزخرفة هذه، لأن هذه سبحان الله تعمي العين يعني ما تكشف الصفحة. الكتاب وفقه الله، طبعا هو علق حتى تعليق في الهامش بعض ما استدركه العلماء على طريقة الحافظ أو أوهام الحافظ أيضا ذكره في الهامش، وفقه الله الكتاب من إصدارات دار طيبة الخضراء بمكة المكرمة، هذا سلمك الله كتاب صاحبه نتج عن خبرة، يقول درس مرارا كتاب العوامل للإمام بركوي وأراد أن يجمع يأتي بهذا الشرح، درسه أكثر من مرة ويضع عليه شرحا للمبتدئين من أهل العلم أو للطالبين، وسمى كتابه البيان النحوي في شرح عوامل الإمام البركوي أو البركوي رحمة الله عليه، الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرزاق ابن عبد اللطيف المحمد وفقه الله، عالم سوري معروف له عناية كبيرة بالنحو واللغة، ترى له دروس أيضا مسجلة وله أيضا إن شاء الله عالم من الصدارة سوف يأتي بيانه إن شاء الله. أول ما بدأ جاء بمتن، شوف هذا متن كتاب العوامل كامل مشكولا كما ترى مفقرا، بعد أن انتهى منه كاملا ومضبوطا هو نفسه نظم المتن في 78 بيتا كامل، هذا النظم شوف 78 بيتا بعد أن انتهى، هذا هو البيان، هذا الشرح شرح للكتاب، وشرح الكتاب فك للعبارة، بيان للأمثلة ذكرها البريكوي، ثم هو زيادة تمثيل وتوضيح بعض الأمثلة، ولا يطيل لا ولا يأتي بخلافة النحاة أبدا، لأن الكتاب أصلا جعله للمبتدئين، لكن يستوفي بعض الشروط وبعض الأشياء اللي يحتاج إليها. وطريقته أنه يأتي إلى كلام البريكوي، البريكوي اللي هو محل الشرح، شوف هذا محل الشرح، يأتي من قوسين ثم يبدأ يشرحه لك بعد ذلك، وهذا شرحه وكلامه والتعليقات عليه. الكتاب من إصدارات دار طيبة بالرياض وفقهم الله. هذا سلمك الله أيضا بحث آخر، هو بحث لطيف، صاحبه وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور فهد بن صقر بن زايد الروقي رحمة الله عليه، توفي، أراد أن يكتب نبذة مختصرة للمبتدئين من طلبة علم أو للدعاة في مكاتب الجاليات عن المذهب الحنبلي لكثرة الأسئلة جاتهم، فسمى بحثه محاضرات عن المذهب الحنبلي، نشأته، مصطلحاته، كتبه. جعل عمدته في ثلاثة كتب، كتابان للعلامة الشيخ بكر أبو زيد وهو كتاب علماء الحنابلة وكتاب المدخل المفصل وهو كتاب ضخم جدا، والثاني المذهب الحنبلي لمعالي الشيخ الدكتور عبد الله التركي. كل ما في الكتاب مأخوذ منهم، بدأ بترجمة الإمام أحمد، ثم نشأة المذهب بعد ذلك، ثم تطور المذهب والأصحاب ومصطلحاته والطرق والروايات والوجوه، ثم طريقة الترجيح ومصطلحات الأئمة، ثم بعض المسائل التي يحتاج إليها في الباب مما يحتاج يقف عليه طالب العلم المبتدئ في مذهب الحنابلة أو ناظر في مذهب الحنابلة وكتب الحنابلة، ثم عقد فصلا لطبقات علماء الحنابلة، ثم فصلا لمصنفاتهم في الباب، مختصرات مطولات شروح وكذا ونبذ عنها. لما انتهى منها آدم من إفاداتي، لما انتهى منها صنع جدولا مطولا فيه شفاه أهم الكتب الفقهية عند الحنابلة وبيان ترابطها المعرفي كلها بهذا الجدول المطول، هذا جدول ثاني، وآخر صفحات يذكر لك الكتاب شروحه وتناسقه تاريخيا. الكتاب من إصدارات دار طيبة الخضراء بمكة المكرمة.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا العرض الماتع، وشكر موصول لكم أعزائنا المشاهدين، نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.